بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا يعني كلامنا في مسألة الحادية عشرة، هذه المسائل، المسألة الحادية عشرة: لو دخل في الصلاة مع بولد حائد جاهلا به لأمن أو دع أو نحبه لم تسح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما يراه أتم منفردا وإلا بطل. نعم، المسألة هكذا: إذا كان إنسان دخل المسجد وهو أعمى أو عنده آل آخر ولا يعرف أنه غير متصل بالإمام فصلى، فإذا كان قبل أن يأتي بشيء ينافي صلاة المنفرد فصلاة صحيحة انفرادا، ولكن إذا لم يدر إلا بعد دخول فيما لا يجوز للمنفرد، يعني أخل بوظائف المنفرد، فصلاته باطلة. هذا ما قاله السيد المعلومة عليه. هناك تعليقتين في الغرة الوسطى المحشى، أهل التعليقات للمرهوم قاضي العراقي المعرف العراقي رضوان الله عليه، يقول: النغمة حكم ترك القراءة في أمثال المقام. والمراد بذلك هناك لا بد أن يكون، وكذلك الإمام الخميني يقول: بل صحت إذا لم يزد ركنا. كلاهما يقول مقدر واحد، وهو أن من دخل في الصلاة والحائل الموجود وهو لا يدري، ما رأى لا يدري، طبعا ما إن أغد الجماعة، لأن الجماعة إنما تصح إذا كان الناس للإمام فاسق. ولكن بالنسبة إلى صحة صلاته أو بطلان صلاته، إذا كان لم يدري أن الحائل موجود، ولكن هو يعني إجابات أخرى صار رحمة الله، من كان لم يدري أنه ليس في الجماعة فترك القراءة، هذا لا يضر بصلاته، لأن ترك القراءة ليست من الأركان، القراءة ليست من الأركان، فتركها إذا كان عن غير عمد أو من دون غاص هذا لا إشكال فيه. وكذلك بعض الأمور الأخرى مثل هذا الأمر، ولكن إذا زاد ركنا، مثلا إذا كان راكعا مع الإمام وهو طبعا ليس في الجماعة لأنه غير متصل، فقام الإمام أزعم أن الإمام قام من ركوعه، فهو قام ورأى الناس في الركوع فعاد إلى الركوع، صلاة باطلة. فعلى ذلك يقول السيد رضوان الله عليه: وفإن التفت قبل أن يأمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا وإلا بطلت. هذا الحاشي يقول: ما بحكم ترك القراءة في أمثال المقام؟ لأن ترك القراءة في أمثال المقام لا يضر إذا كان جاهلا. وتعرفون أن حديث الله تعالى يشمل ما إذا كان الإنسان غافلا أو ساهيا أو ناسيا أو جاهلا جهل الأصول، ولكن إذا كان مقصرا فهو غير محمود. ولذلك هذا الإنسان أعمى أو ما شابه ذلك الذي لا يدري أنه منقطع عن الجماعة، هو بما أنه لم يترك شيئا من الصلاة التي تكون من الركن فهو لا يضره، صلاة باطلة ليس باطلة، جماعة باطلة، ولكن تبقى صلاة منفردة. ولكن إذا صار أثناء صلاة جاء بشيء يكون مانعا عند ذلك، يعني ركنا أحل بركن زاد ركنا أو نغس ركنا، فصلاة باطلة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. هناك أشار بعض الناس إلى أن حديث إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سدة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة، هذا فليس تلك لهم بصلاة، يقول أنه لا يعتبر صلاة، عمله ليس صلاة، ولم يقيد بشيء. ولكن الجواب على هذه الشبهة أن سيد زرارة عندما يقول إن صلى قوم بينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة. هذا مخصص بحديث الأطعام. لو لم تكن حديث الأطعام هنا نعم أن الصلاة ليس بصلاة، لأنه كان منقطعا، كان بينه وبين الإمام أو سائل المأمون جدار أو سفر. ولكن بما أن حديث الأطعام قال لا تؤاد الصلاة إلا من خمس، فهذه الخمس عبارة عن الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود. إذا ما أخل بهذه الأمور بل أخل بغير هذه الأمور من أجزاء الصلاة أو من شرائط الصلاة، صلاة سهية بناء على مقتضى حديث لا تعاد. ولذلك هذا الكلام الذي في المحشي قالوا يعني تعليقا على كلام السيد في مكانه، ولعل السيد كذلك عندما قال فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أثر منفردا، كان ملاحظا في ذهني هذا الأمر، يعني من أتى بغراءة هذا غير مضر لصلاة المنفرد إذا كان من غير عام، ولكن من أتى بركوع ولو من غير عام زاد ركوع صلاة باطلة. لعل من يمكن أن نقول أن السيد الظالم عليه كذلك عندما يقال فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد، يعني قبل أن يعمل ركوعا زائدا كان عند الإمام وإلا فقط. على كل حال والعلم عند الله سبحانه وتعالى، إما السيد كان غافلا أو لم يكن غافلا، أراد بهذا الكلام المختصر يشير إلى عمل الذي ذكر الآخرين مفصلا. كذلك المسألة الثانية عشر، لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين استقرار المنع في الإذن. هذه المسألة بمعنى قالوا أنه إذا كان حائل بين المأمون والإمام أو بين المأمومين، مأمومين هذا المأموم الذي اتصل بالإمام توسط سائر المأمومين، إذا كان بينه وبين هؤلاء سترة أو جدار فجماعة باطلة. ولكن يقولون إذا كان هذا السطر أو شيء مارا غير مستقر ليس واقعا، مثاله الإنسان يمر بين صف الجماعة، يأتي يمر على صف الجماعة، أو حيوان يمر على صف الجماعة، هذا لا يضر، لأنه ولو أنه في لحظة ما يصير استثار بين المعمومين، ولكن مع ذلك بما أنه غير مستقر لا يضر. والسر في ذلك طبعا يقول إذا كان هذا المارة عدد كبير صح يمرون على وسط الصف، فيأتئون إما بين الصفوف مثلا، يأتئون الصف الخلفي من الصف الأمامي، أو لا بين من يكون محاذيا له يأتئونه إذا كان عدد بحيث يستغر، يعني ولو أن هؤلاء غير مستغرين ولكن الحيلون ثابت، الحائل متغير والحيلون ثابت. لما أن الميزان والمراك في عدم صحة الصلاة الحيلون الحائل، لأنه يجعل الحيلون يوجد حيلون ما نقول، فعلى ذلك نعم في هذا الحالة الحائل غير مستقر ولكن حيلولته حيلولة ثابتة. ولذلك إذا كان جمع من الناس يمرون من بين الصف يزيد سببا للمشكلة في الصلاة. هذا الذي قاله أنا مثلا أردت أن أقول ونسيت في المسألة السادسة، أستغل الفرصة لما أتلقه إليه. هناك قلنا وقالوا أن الإنسان الذي متهيئ للصلاة لا بأس به أن يكون فاصلا بين المصلين، يعني يريد هيئة تهيئا يعني فوريا، ولكن إذا كان لا يصلي هذا معنى. هناك بادر إلى ذهني أن الدليل على هذا الأمر ليس إلا سهية الزراعة إن كان بينهم سترة أو جدار. لا أقول أن سترة أو جدار أولا منصرف عن الإنسان، يعني ظاهره شيء جعل بين المصلين، ولكن منصرف عن الإنسان، فعلى ذلك من أول الآن أن وجود الإنسان في السعر هو مالغ للاتصال إذا لم يسلم، هذا أول الكلام. ثانيا أن الإنسان ليس ساطعا، أن الإنسان الذي واقع بين الأفراد بمجرد يعني التفاتة يرى الثاني والثالث، لا يعتبر الإنسان الذي واقف بالسعر أنه ساطر من الآخرين، لأنه أولا إذا كان شوي هذا أطول يرى من فوق رأسه، وإذا التفت التفاتا يرى الجانب الآخر، فعلى ذلك ليس واقعا الإنسان كالجدار أو كالسترة. فعلى ذلك حديث صحيح الزرارة التي هي المرجع في هذا الحكم لا يشمل وجود الإنسان في الطريق، كما أن الإنسان إذا كان جالسا لا يصلي ولكن جالس أبدا بين الصور، بينما أنهم ذكروا الإنسان ولم يقيدوا بهذا الأمر، هذا ثانيا. وثالثا عندنا إشكال في هذا الأمر، الإنسان الذي هو واقع في الصف لو كان مانعا لو كان قاطئا للصفوف لورد في روايتنا بأن هذا أمر كثير الابتلاء، كثيرا ما في أثناء الصلاة بعض الناس هم صلاة قصر، أو هو يسلي صلاة الثلاثية يقتدي بالرباعية، كثيرا ما يتفق هذا الأمر. من الأمور الذي لو كان نبار بما أن هذا كثير الابتلاء، بعض المسائل غير الابتلاء، فإذا لم نجد رواية على هذا الموضوع لا نستطيع أن نقول أن الحكم الشرعي ليس هكذا، لإضافة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ولكن في بعض الموارد عدم الوجدان دليل على عدم الوجود، مثل هذه المسألة التي دائما قلما نجد صلاة إلا وفي ابتلاء بهذا الأمر. لم يذكر في رواية من الروايات أن من كان لا يصلي هو قاطع للصلاة. نعم إذا كان هذا الفاصل أوجب فصلا بمقدار مرض غنى أو لا يتخطى أكثر من خطوة واحدة، نعم، ولكن هذا لا من باب أنه ساكر أو حاجز، بل بما أنه أوجد البعد من ناحية البعد، الإشكال في البعد وليس في وجود الساكر. فعلى ذلك وجود الإنسان ساكرا أمر بعيد من ظاهر حديث الزرارة، تشير إلى الغار إذا كان بينهم وبين قومه سترة أو جدار، سترة أو جدار شمله بالنسبة للإنسان بعيد جدا منصرف عن الإنسان. ثانيا لا سترة للإنسان للآخرين، وثالثا لو كان هذا المسألة أمرا لم يجوز ومانعا عن صحة الصلاة لذكر في الأصل رسول الله وأمير المؤمنين سائر أئمة القدم، عندنا روايات كثيرة حول الصلاة وصلاة الجماعة، ولم يذكر ذلك، عدم الذكر دليل على أن هذا لم يكن شيء مانع، وهذا إنما طرح في بعض خلوف ظهائنا، يعني أن جعل هناك استفاض الإتباع من قول سترة أو جدار، قال السترة كل ما يستر، فعلى ذلك من السترة إنسان. أنا أقول أن الإنسان أولا ليس سترة، ثانيا أن لو كان لبان لو كان لغالوا لنا هذا الأمر، لذكرت الروايات عدم ذكر هذا الأمر في الروايات يدل على أنه لا مانع من وجود الإنسان إلا إذا كان أوجد مسافة بعيدة بما لا يتخطى. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم هناك فرع آخر ذكره السيد رضوان الله عليه، قال لو شك في حدوث الحائل في أثناء بنى على عدمه، وكان لو شك قبل الدخول للصلاة في حدوثه بعد صرح عدمه، وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الإتمام بعدمه. في هذه المسألة ذكر ثلاثة فروع. الفرع الأول من كان مشغلا بصلاة الجماعة في أثناء الصلاة شك أنه حدث حائل في أثناء الصلاة أو لم يحدث، في أثناء الصلاة يزعم أنه لعله صار هناك شيء من المال، هذا يبني على عدم جلوس الفاعل وصلاة السيد الجماعة السيد، يعني مجرد احتمال حدوث الحادث حائل في أثناء الصلاة هذا لا يضر بالصلاة، ويبني على أنه إن شاء الله لم يحصل معه. الحال الثاني إذا أذن قبل الدخول في الصلاة لأنه ليس حائل موجود، يعني أنه لم يكن حائل موجود، ولكن قبل أن يدخل إلى الصلاة يشك في أنه هل يكون حائل أو جد حائلا أو لا، كذلك يقول إذا دخل في الصلاة لا يضر به، يدني على عدم إنشاء حادس جديد فيسلم والصلاة لا أشكال فيه، إن جماعته لا أشكال فيه، يجب له أن يدخل في الجماعة. الفرق الثالث الذي ذكره هو أما لو شك في وجوده وعدمه ما عدم السقف الأدب، يعني إذا لم يكن له حالة سابقة قد يعرف أنه لم يكن مانع، لا يدري هل أوجد أو لا، يقول الأص عدم وجود، ولكن إذا كان ليس له سبب حالة سابقة لا يدري، هل يجوز له أن يدخل الصلاة أو لا يجوز؟ أن السيد الرامض عليه يكتب أنه لا يجوز الدخول إلا بعد الإطمئنان بأنه ليس شيء موجود، يقول أن يرى يرى هل موجود أو لا. هذه المسألة طبعا المبنى في المسألة الأولى أو في الفرق الأول والثاني استفاق. في الفرق الأول عندما يقول لو شك في وجود حائل في الأثناء بنى على عدمه، هو مشتغل بالصلاة لا يدري هل حدث حادث، هل حدث حائل بينه وبين الإمام أو لا، يستصحب عدم الحائل قبل لم يكن، وعلى الآن في أثناء كذلك إذا شك يقول لن يأتي. كذلك في الأثناء شيء آخر موجود، استصحاب آخر، وهذا الاستصحاب عندما دخل في الصلاة كان الصلاة سعيدة، ما يدري هل حصل مبطل للصلاة مانع من صحة الجماعة أو لا. الأصل أن صلاته لا زال سيئة، يعني استمرار صحة الصلاة بعد الشك في أنه جاء مانع من صحة أو لا، يستسلم دواء جماعة له. هذه الفروع الثلاثة، وبدل هذه الفروق طبعا قلنا أن الفرق الأول والثاني وجه الاستصحاب، والفرق الثاني أنه عدم بما أنه ليس له حالة سابقة لا يدري حالة سابقة، يجب عليه أن يطمئن بأنه ليس مانعا ثم يدخل في الصلاة. من ذلك التعليقات الفقهائية رضوان الله عليهم يفيد هذا المعنى. السيد بن جبري والقنصاري عندما يأتي على أول المسألة عندما يقول رضوان الله عليه لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك وكذا أفضل، هذا ليس عليه هاشم معناه كل فقهائنا الذين أينه على الأروع لم يقولوا لم يروا إشكالا على هذا، لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه. السبب في ذلك أنكم اشتغل بالصلاة سواء قلنا استصحاب عدم الحائل أو استصحاب صحة الصلاة، ولكن الفرق الثاني هذا لو شك هنا علمه كان تعليمه. السيد بن جدي والسيد بن ساري رضوان الله عليهما قالوا إحراز عدمه حينئذ بالاستصحاب محل تعمل، يعني نحن لا نصل أن بالاستصحاب بصفة عامة. والسيد البلبان كذلك يقول إذا كان قائما خلف هذا الإمام بحيث يصح الاقتداء منه فعلا ثم شك في عروض المال، وإلا فإحراز عدمه بالاستصحاب محل إشكال. الشيخ الجواهر رضوان الله يقول بل الظاهر الجواز، هذا خلافا لسيد أنه قال لا يجوز هو الجواز، وأواضياء يقول في ذلك إشكال لكفاية رجائه بإتمام عمله، وكذلك يعني في القسم الأخير من هذه المسألة عندما قال وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم السبب العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الإطمئنان، أن الجواهر قال بل الظاهر جواز أي جواز الدخول، وكذلك أواضياء في ذلك إشكال لكفاية رجائه بإتمام عمله، بما أنه راجل بإتمام عدم المالي يجب اقتداء، وسيد الخوي يظن ما ينقل الجواز. فهذه المسألة موضوع الخلاف. والسر في ذلك أن الاستصحاب، إشكال الاستصحاب فيما نحن فيه أن الاستصحاب مصرف، أنه إذا كان يعرف أنه لا حائل سابقا والآن يريد أن يختلي ويسلي ولا يدري هل حائل حدث الحائل أو لا، استصحاب عدم الحائل لازم أغلي أن صلاة سهل صحة الصلاة، يعني لإضافة أخرى يجب الاتصال، يجب للمأموم أن يكون متصلا بالإمام في صلاته، إما بلا واسطة أو مع الواسطة. هو يريد أن يستصل عدم الحائل ليثبت الاتصال. عدم الحائل ليس هو شرط، بل الاتصال شرط للصلاة. لو كان عدم الحائل مأخوذ في موضوع صلاة الجماعة لقلنا أن الاستصحاب قد أوجد موضوعا، لأن الاستصحاب يجوز إذا كان في الموضوع أو إذا كان في الحكم، استصحاب الحكم أو استصحاب الموضوع، ولكن موضوع الصلاة الاتصال. والحائل إذا كان وجدانيا نعرف أن الاتصال ليس موجود، من لازم العلم الوجداني لعدم الحائل أنه الاتصال غير حاصل. ولكن إذا أردنا أن نحصل العلم يعني العلم التعبدي بالاستصحاب بأن الحائل غير موجود، فوجود الاتصال لازم عقلي بذلك، ولذلك الاستصحاب لا يجري ما نحن فيه. فلذلك أشكل على استصحاب الألم كلام السيد الرامض عليه، حيث في الموضع الثاني قال تذر الشك قبل دخول في الصلاة. إن قال أو إن قيل أن كلا الفرعين الأول والثاني مبتني على الاستصحاب، الجواب أن في الفرع الأول عندنا استصحابين، استصحاب عدم الحائل هذا يرد عليه إشكاله المسبقية، يعني في الحقيقة استصحاب المسبق أخذ بلازم المستصحاب وليس نفس المستصحاب، اللازم أغلي المستصحاب، ولكن وهي استصحاب آخر وهو صحة الصلاة، بما أنه في الفرع الثاني دخل في الصلاة، في الفرع الأول دخل في الصلاة ثم شك في أنه هو وجد حائل أو لا، فهو يستسب صحة صلاته، إنما دخل في الصلاة صلاة كانت صحيحة لأنه هل لا زال مستمرة على صحتها أو دخل في الصلاة. يجري استصحاب صحة الصلاة، ولذلك استصحاب في الفرع الثاني لا يكون له مشرك أمامه، وهذا المشرك مرفوع، ولكن في الفرع الثالث الذي ليس له حالة سابقة جل الفرعات يقول أنه لا يدين، لأن يعني أنه ليس حالة سابقة لا الذي قدر كان حالة أو لا، والآن يريد أن يدخل في الصلاة ولا يدري هل حاجة موجود أو لا، لا بد أن يحقق حتى يطمئن، ولذلك السيد رضوان الله قال لا بد من السبب حتى يطمئن. ولكن السيد كوي رضوان الله عليه بلو أنه رفض الاستصحاب، ولكن هو بالبراءة يثبت أنه يجوز الدخول في الصلاة لأصالة البراءة، وندخل إن شاء الله هذا الأمر في بحث القادم إن شاء الله. السلام على محمد وعلى آله.